الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا يزال الحديث متصلا حول البحث الثاني المترجم له بقول المؤلف مذهب أهل السنة في التعليل. وصلنا إلى الكلام على القاعدة الرابعة، وذكرنا أو عند بداية الأمثلة توقفنا. قال المؤلف: فمن الأمثلة على ذلك في القرآن، يعني على ذلك، وهو أن أفعال الله تعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح. قال: فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. وتوقفنا عند معنى كلمة نعلم، وبينا أن علم الله تعالى علمان: علم أزلي يعلم الشيء كائنا، يعني يعلم الشيء سيقع، أما إذا وقع فيعلمه واقعا، وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ومن قال إن قوله تعالى لنعلم إلا لنعلم بمعنى أي لينكشف علمنا للناس، فهذا تأويل لللفظ خطأ، والتفسير الصواب ما أسلفنا هو تفسير أئمة السلف، وذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وأبرزها كتاب الرد على المنطقين، وذكره كذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي، وذكرناه في الدورة التي قمنا بشرح كتاب القواعد الحسان، وبينا هذه اللفظة ومعناها سابقا. يقول: وتارة يذكر كي الصريحة في التعليل، وتارة يذكر كي، كي الصريحة في التعليل، كي أو لكي، يعني كي أو التي يدخل عليها اللام، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني شرع الله تعالى أحكام الفيء وقسم الفيء، ولم يحرم منه سبحانه وتعالى الفقراء، وقال معللا هذا الحكم: كي لا يكون دولة، يعني لا يكون المال متداولا بين الأغنياء. ففي الدول والبلاد التي لا يحدث فيها تطبيق لشرع الله تبارك وتعالى، يحدث أن يتكتل المال في يد طائفة من الناس، ألا وهم الأغنياء أو الطبقة الأرستقراط أو طبقة الفئات الغنية أو طبقة الفئات مثلا الحاكمة وأمثال هؤلاء، يصبح الحكام ومن حولهم هم الذين في أيديهم المال، ويحرم معظم جماهير الناس من هذا المال. هذا لو طبق أي نظام وضعي، سواء أكان هذا النظام رأسماليا أو كان نظاما اشتراكيا، دائما حتى في الأنظمة الاشتراكية تجدون أن المال يصبح في يد طبقة وحيدة، ويصبح المال متداولا بين أفراد وعائلات وأبناء هذه الطبقة. أما إذا طبق الإسلام حقا، يطبق الشرع حقيقة لا ادعاء، يعني لا يكون الأمر ادعاء، وإنما تطبيق الشرع على المجتمع الإسلامي حقيقة، لا يصبح المال متركزا في يد طائفة معينة، وإنما سياسات الإسلام الاقتصادية والاجتماعية والمالية تجعل المال متداولا بين سائر الناس. ولذلك قال تعالى هنا العلة في توزيع الفيء حتى يعم سائر الناس فلا يصبح في أيدي الفرسان أو في أيدي المقاتلين وحدهم، وإنما يصبح في يد من؟ عامة الناس، حتى لا يحرم منه الفقراء. فقال تعالى بعد أن ذكر هذا في سورة الحشر، حتى إننا قد ذكرنا قبل ذلك أن دستور المسلمين ذكر في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، ودستورهم السياسي ودستورهم الاقتصادي والتشريعي. فقال في الدستور كلمتان فقط: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدساتير اللي بتكتب في مئات المواد لخصها القرآن الكريم في كلمتين: وما آتاكم الرسول فخذوه. دستورنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما التشريع الاقتصادي: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وهذان ذكرا في آية واحدة، قال: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكي هنا تفيد التعليم. ثم يقول: وكذلك أيضا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لكي، فجاءت كي وجاءت لكي. وتارة يذكر من أجل، كلمة من أجل الصريحة في التعليل، هي صريحة في التعليل، كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يبقى هنا يعلل الأحكام أم لا؟ يعلل الأحكام في القرآن الكريم. وكذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم عن الادخار بالنسبة للحوم الأضاحي من أجل الدافة، التي الدافة من الدفيف، يعني المجموعة التي جاءت إلى المدينة وكانوا في حاجة إلى المال، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في حاجة إلى الطعام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. فلما أن بقيت المدينة لأصحابها ولأهلها ولم يوجد فيها محتاجون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، من أجل. يبقى الحكم دائما يكون إيه؟ معللا. قال: وتارة يذكر لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء، لأن لعل تأتي للرجاء وتأتي لعل للتعليل، فالمجردة عن معنى الرجاء الذي يضاف إلى المخلوق. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل هي هنا للرجاء أم هي للتعليل؟ هل هي للرجاء أم هي للتعليل؟ هي للتعليل إن شاء الله تعالى. يقول: وتارة يذكر لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتارة يذكر المفعول له، المفعول له الذي هو يسمى المفعول إيه؟ لأجله، كقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني ليبين لكم كل شيء، تبيانا لكل شيء. فالمفعول لأجلي أو المفعول له هذا يذكر به الإيه؟ العلة. وتارة ينبه على السبب بذكره صريحا، كقوله تعالى: فبظلم. الباء هنا لماذا؟ للسببية. فبظلم، يعني بظلم عظيم، ولذلك جاءت النكرة، جاءت تنكير للتعظيم. فبظلم، يعني فبسبب ظلم عظيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. معنى ذلك أن هذه العقوبات التي حدثت لبني إسرائيل بسبب هذه الجرائم التي ارتكبوها. قال: فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. هكذا عندكم أم هناك خطأ في المطبعة في الطبعة؟ القدرية الشرعية الجزائية. لا، الصواب لكي يستقيم المعنى أن ندخل الواو والجزئية تكون الجزائية، لأن الأحكام أحكام قدرية وأحكام شرعية وأحكام جزائية. فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، لأن الله عز وجل له أحكام قدرية وله أحكام شرعية وله أحكام جزائية لأنه مالك يوم الدين. يقول: للدلالة، يعني ذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. لماذا؟ قال: للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت. للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت. فإذا وجدت العلة وجد المعلول. قال: واقتضائها لأحكامها، فهي تقتضي هذه الأحكام، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها. يعني هي إن وجدت، إذا وجد المقتضي، وجد المقتضى، إذا وجد المقتضي وجد المقتضى، وإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد السبب وجد المسبب، وهكذا. فنقول هذا للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت، واقتضائها لأحكامها، تقتضي أحكامها، فالأحكام مقتضى وهذه العلل مقتضي، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها. فإن وجد المانع، يعني على سبيل المثال، فقد يوجد مثلا الميراث، ويوجد المورث، ويوجد الوارث ابنه، فلا بد، هذا هو المقتضي. المقتضي ماذا؟ انه ابنه، النسب ابنه، لانه ابنا للمورث، ابنا للميت، فلا بد وان يقتضي الحكم مقتضاه، الا وهو الميراث. ولكن يوجد مانع: الدين، ارتد الولد او ارتد الوالد، ولا توارث بين اهل ملتين، او الابن قتل اباه، فيحرم القاتل من الارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث القاتل. واذا قد يوجد العلة، او توجد العلة وتوجد الاسباب وتوجد معها ايه؟ توجد معها الموانع. فقال هنا: وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها. قال: ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف. ولتعدية الحكم، يبقى ما ذكر للدلالة على هذه الأمور وإضافة، ولتعدية الحكم بتعدية هذه العلل والأوصاف. فإن وجدت هذه العلل والأوصاف في أمر من الأمور يعد الحكم إليها، فيلحق الفرع بأصله. اكتب بجوارها هكذا، يعني اجعل ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والأوصاف بين قوسين، اجعلها بين معكوفتين، واجعل كده بجوارها: وهو القياس الصحيح كما سبق. وهذا هو القياس الصحيح كما سبق. ثم قال: وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بأنه يجب على الله رعاية مصالح العباد. وقضية رعاية المصالح وما يجب على الله، هل يجوز للمخلوق أن يوجب على الله، أو أن يتصور أن يوجد مخلوق يوجب على الله؟ هذا لا يكون أبدا، هذا لا يوجد أبدا إلا في الأذهان الاعتزالية، أعاذنا الله وإياكم من هذه المذاهب الردية. يقول: وتعليل أفعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بأنه يجب على الله رعاية مصالح العباد، ذلك لأن السلف يثبتون لله كمال القدرة والحكمة ولا يشبهونه بشيء من خلقه، يعني ربنا له كمال القدرة وكمال الحكمة، ولكن حكمة ليس كحكم المخلوقين وقدرة ليس كقدر المخلوقين، ولذلك لا نشبه ربنا بمخلوقاته ولا نشبه شيئا من مخلوقاته به سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يقولون: إن الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، ويفعل سبحانه ما يفعله بأسباب ولحكم وغايات محمودة، فله المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكمال حكمته سبحانه وتعالى. قال: ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، هو يوجب على نفسه، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتدرون أو أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم مشى ساعة ثم سأله، ثم مشى ساعة ثم سأله، ثم قال: إن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وإذا يكون ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه، نحن الذين أوجبنا، من نحن حتى نوجب على الله؟ من الملائكة حتى يوجبون على الله؟ من الرسل حتى يوجبون على الله؟ الله يوجب على نفسه تفضلا، كما قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو الذي يجعل نصر المؤمنين حقا عليه وحده سبحانه. لكن الخلق يقولون عليك يا ربنا حق؟ أبدا، ليس للخلق عليه حق على الإطلاق، بل حينما يؤتينا هذا تفضل منه سبحانه، وإن عذبنا فبعدله، وإن نجانا فبفضله وإحسانه ومنته وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، إذ لا يجوز قياسه على خلقه، لا يجوز. من قاس الخالق على المخلوق يجوز؟ هذا والعياذ بالله شر خطير. قال: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح. هل العلة مجرد علامة محضة يعني ليست مؤثرة؟ احنا قلنا لكل شيء سببا، مش كده؟ قلنا إن لكل شيء ايه سببا. فإذا جاء أحد وقال بل العلة مجرد علامة محضة لا تأثير لها، لا تأثير لها على الإطلاق، ولا علاقة لها بالمعلول، ولا علاقة للسبب المسبب، هذا ليس بكلام أهل السنة. لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة، وهذا الكلام تجدونه موجود في كتب الأصول، وللأسف تأثر بهم من تأثر في هذه اللفظة، ابن قدامة المقدسي، وهو من هو في كتاب الروضة، ولذلك علق عليه الإمام الشنقيطي في كتابه المذكرة، وأنقل كلامه رحمة الله عليه لنفاسته. يقول الإمام الشنقيطي، هي صفحة 427 من المذكرة، طبعة المجمع الفقهي، مجمع جدة، يقول: القول بأن العلة مجرد علامة لا يخلو من نظر، وهو مبني على قول المتكلمين إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية. هذا كلام الأشاعرة، إن الفعل من أجل غاية، إن كان الفعل من أجل غاية ومن أجل مصلحة ومن أجل حكمة معينة، صاحبه كان ناقصا فيتكمل بهذه الغاية وبوجود تلك الحكمة، فهذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. قال قائلين اللي هم المتكلمين يعني، قال: إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، يعني هم تركوا النصوص القرآنية وبدأوا يفكرون بعقولهم الردية، فلما فكروا أوقعتهم عقولهم في ماذا؟ في مضادة النصوص، وهم لا يعلمون، لأننا لابد أن نعتذر لهم، وإلا لو لم نعتذر لهم فإن المضاد لما قال الله في النصوص الواضحة هذا حكمه معلوم لدى أهل الشريعة، ولذلك لابد أن نقدم لهم الإيه؟ العذر. لا نقدم لهم العذر حتى لا نوقعهم في البدعة، معاذ الله، وإنما نقدم لهم العذر حتى لا نوقعهم فيما هو إيه؟ أخطر من البدعة، سلمنا الله وإياكم من الوقوع في مناقضة الشريعة الإسلامية. يقول قائلين عنهم يعني: إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك لأنه غني لذاته الغنى المطلق، والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر، يعني لا ليتكمل هو وإنما ليكمل خلقه سبحانه وتعالى، لا ليتكمل هو لأنه غني لذاته الغنى المطلق، والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرع لهم خالقهم من الحكم والمصالح، وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه عن كل ما ما يليق بجلاله وكماله، سبحانه عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا ما قاله الشيخ الشنقيطي تعليقا على لفظة، يعني هذه اللفظة تكلم بها الإمام ابن قدامة في كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، فبين الشيخ رحمة الله عليه أن القول بأن العلة مجرد علامة لا يخلو من نظر، وانظر الأدب مع العلماء، يعني حينما هو الآن يتكلم عن مين؟ عن الإمام ابن قدامة، فالإمام ابن قدامة ليس ممن تلوث ببدعة وإنما هو إمام من أئمة السنة، فحينما وقع في خطأ قال يعني هذا لا يخلو من نظر، انظر، لأنه مبني على كلام للمتكلمين، ثم بين خطورة الأمر، ولكن أي إنسان من الناس من الممكن أن ينبو قلمه أو لسانه فيقع في كلمة غير مقصودة، واضح؟ يقول: نرجع إلى ما كنا بصدده، لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة محضة، ما معنى علامة محضة؟ يعني علامة فقط لا علاقة لها بالعلية ولا بالسببية من قريب أو من بعيد، وما ترتب عليها شيء على الإطلاق، وقد توجد هذه العلامة ولا يوجد إيه؟ ما كانت علامة عليه، وقد لا يوجد الحكم أصلا، وقد لا توجد هي أصلا ويوجد الحكم، هي علامة فقط زي ما تجعل علامة على مكان معين، لا علاقة للعلامة بهذا الشيء، قد تأتي بأي علامة، لكن العلة باعثة والعلة مؤثرة كما سيأتي، لأن هذه العلة مرتبطة بالمعلول كما سيأتي. قال: لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح. لماذا؟ قال: لكونه كون هذه المقولة مبنيا على إنكار التعليل في أفعال الله، بل العلة هي الوصف المشتمل، اسمع بقى، العلة هو بقى تعرفها، هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، مشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وانا ذكرت لكم في اللقاء الماضي لو تذكرون ان العلماء بيعللوا بالوصف الظاهر المنضبط المناسب، لانهم لا يستطيعون ان يعللوا بالحكمة العامة، لانهم لو عللوا بالحكمة العامة فيأتون مثلا فيقولون إن الله عز وجل حفظ أو أمر بحفظ النفوس، كيف تحفظ النفوس؟ يأتي التشريعات كثيرة لحفظ النصوص، الله عز وجل من مقاصد التشريع أن يحفظ العقل فتأتي تشريعات لحفظ العقل، الله عز وجل أمر وشرع وقصد في تشريعه حفظ الأموال فتأتي تشريعات لحفظ، دي مقاصد حفظ النفس، حفظ طبعا الدين قبلها، الدين، النفس، العقل، المال، النسب، الناس، العرض، هذه الامور الخمسة او الستة اللي هي المقاصد، مقاصد التشريع كما سيجيء في المصلحة وبتوسع بمشيئة الله تعالى، هذه المقاصد. لكن الله عز وجل شرع القصاص من اجل حفظ النفوس، حرم الخمرة من اجل حفظ العقل. لكن العلة هي الشيء الظاهر المنضبط المناسب اللي علل به الحكم المنضبط، لكن ما اقدرش اعلل بالشيء العام. ولذلك قطع اليد، علة قطع اليد ايه؟ مش الحفظ، حفظ المال، لا مش حفظ المال، والا فان حفظ المال قد ناتي على حكم من الاحكام ويحدث مثلا ضياع للمال باي سبب من الاسباب، نقطع ايد النفس، لا ده الحكم ده شرع وعلل بالسرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. واضح؟ كذلك القصاص ربنا جعله لحفظ الايه؟ لحفظ النفوس. ولكن متى يشرع القصاص؟ يشرع عند القتل العمد العدوان. واضح ولا لا؟ عند القتل العمد العدوان. ومن يقتل مؤمنا متعمدا يبقى لابد من ايه؟ من اشياء معينة واحكام منضبطة افضت هذه العلل تفضي الى المصالح. العلة تفضي الى الايه؟ الى المصلحة. يقول بل العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة، ليس هو الحكمة وانما هو المشتمل، بل هو المفضي، هو يفضي الى الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. البحث الثالث مسالك العلة، كيف نصل الى التعليل. وده اصعب بحث في اصول الفقه، مش في القياس، في اصول الفقه كله. يعني اصعب بحث تقريبا هو مسالك العلة. فعاوزين اخواننا يعني هم بيسمعوا كده عايزين شيء من الايه؟ من التركيز بمشيئة الله تبارك وتعالى، وبالذات في قضية المناسب، وهذا سيأتي في نهاية الدرس بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وطرق اثبات العلة هي النص والاجماع والاستنباط. طرق اثبات العلة هي النص والاجماع والاستنباط. ولا رابع، النص الكتاب والسنة، والاجماع ان يجمع اهل العلم على علة حكم معين كما سيأتي امثلة له. قال او يقال مسالك العلة نوعان، مسالك نقلية هي النص والاجماع. ما هو الاجماع نقلي ولا عقلي؟ نقلي. اما العقلي فهو الاستنباط. مسالك نقلية هي النص والاجماع، ومسالك عقلية هي الاستنباط وما تحته من اضرب. اضرب جمع ضرب، والضرب هو الصنف او النوع، الصنف او الايه؟ او النوع. اضرب جمع ضرب، والضرب بمعنى الصنف او النوع. يعني مسالك عقلية، مسالك عقلية هي الاستنباط وما تحته من انواع، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل. قال وفيما يأتي بيان موجز لهذه المسالك وهذه الطرق، طرق الاستنباط. يعني المسلك الاول النص، المسلك الاول النص، قرآن وسنة. ومنه ما هو صريح في العلية، منه ما هو صريح في العلية، ومنه ما ليس صريحا في التعليل. انا سأذكر لكم يعني بعض النصوص الزيادة عن اللي في الكتاب علشان او لاجل يعني اخواننا يقفوا على شيء من التعليل النصي. واضح؟ يبقى المسلك الاول النص، ومنه ما هو صريح في العلية، كقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. ضعوا في اعتباركم انه قد سبق في صفحة 206 اما تكلمنا عن القاعدة الرابعة الامثلة في القرآن الكريم، وسنزيدكم بعض هذه الامثال، الامثلة سنذكر لكم بعض الامثلة يعني، ونحاول ان نضع لها عناوين. المسلك الاول النص، ومنه ما هو صريح في العلية، كقوله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. من اجل ذلك هذا مرتبط بما سبق، يعني ما حدث من قتل ابن آدم لأخيه. بعد أن ذكر هذه القصة قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني حكم بهذه الأحكام من أجل ما حدث. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من إيه؟ من دمه. يقول: وغير ذلك من الألفاظ الدالة على التعليل صراحة. ولذلك يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجله أهو جاء في الحديث: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. أمرنا الله عز وجل بأن نستأذن، لأن الإنسان الذي يتهجم على البيوت ويدخل قد يفاجأ بمنظر لا يوده أهل البيت، يرى عورة تقع عينه على عورة. فلذلك أمر الإنسان بأن يستأذن ولا يدخل هكذا، بل أمرنا بالاستئذان. إنما جعل الاستئذان لما ما علة الاستئذان؟ البصر، حتى لا نرى أو تقع العيون على عورة من العورات. حديث متفق عليه. وكذلك حديث النهي عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل الدابة كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدابة. إذا كلمة من أجل الدابة هذه أعلى الدرجات في التصريح بالعلية، أعلى الدرجات في التصريح بالعلية. ويأتي بعد ذلك كي يكون كذا، سواء كانت مجردة من لا نحو قوله: كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. أم موسى عليه السلام رد الله عز وجل موسى لأمه لماذا؟ كي تقر عينها. هذه العلة، لماذا رد الله موسى إلى أمي؟ كي تقر عينها ولا تحزن. وسواء أكانت كي مقرونة باللام نحو لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني تحزنوا حتى لا تحزنوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وكما ذكرنا في سورة الحشر: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. أو يقال إذا نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب وقد قال له: أجعل لك صلاتي كلها. إذا هل ينفع أن يجعل أحد صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا شركا؟ الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الإيه؟ الدعاء. انظروا، لابد أن نعرف ألفاظ الشرع ومعانيها. يبقى حينما قال أجعل لك صلاتي كلها، الصلاة لا يجوز جزء منها لأي مخلوق، لأن الصلاة لابد أن تكون لمن؟ لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو صرف شيء من الصلاة لغير الله فهو شرك أكبر. ومع ذلك أبي بن كعب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي، أجعل كل دعائي للرسول عليه الصلاة والسلام. قال: إذن يغفر الله لك ذنبك كله. وفي رواية: إذن يكفيك الله هم الدنيا والآخرة، لأنك هنا جعلت دعاءك كله لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء طبعا المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفيك الله هم في الدنيا وفي الآخرة، ويغفر الله لك ذنبك كله. إذا شغلت عن الدعاء لنفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى إذا يغفر الله لك ذنبك لو فعلت هذا. يبقى هذا مترتب على ذاك، يبقى هذا علة للمغفرة، وعلة لكي يكفيك الله همك في الدنيا والآخرة. ما هي العلة؟ أن تجعل صلاتك بمعنى دعائك للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذا يكون من الصريح في التعليل: إن المكسورة الهمزة، إن
المكسورة الهمزة، المشددة النون. إن عند البعض كالآمدي والبعض خالف في هذا، نحو قول الله، نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة، إنما أراد الاستنجاء فأتاه الصحابي بإيه؟ بروثة، فقال أما إنها رجس. إنها يعني تركتها لأنها إيه؟ رجس. فإن هذه للإيه؟ للتعليل، وتأتي في القرآن كثيرا أما إنها رجس. وكذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حكم بطهارة سؤر الهرة قال إيه؟ إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى إن دي، يبقى هنا لما آتي أنا وأذكر لكم هذه الأمور على أنها علة نصية ونبدأ بقى نبحث للقياس عليها، يعني لو جاء الإنسان وبحث في القياس عليها على قوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فمن الممكن أن نجيز سؤر الفأر مثلا ونقول إنه من الطوافين عليكم والطوافات، لأنك لا تستطيع أن تحتجم عن الفأر إذا كانت الهرة من الطوافين عليكم والطوافات، فمن الممكن أن يمر الفأر بدون أن تعلم ويشرب من إيه؟ من الماء، فماذا تفعل مع إن هذه الآثار الأسآر يعني جمع سؤر كلها بالنسبة لآكل اللحوم، وهذه الأشياء غير التي لا تؤكل، لحمها لا يؤكل، نجسة أم لا؟ نجسة، وفمها يوضع فيها نجاسات، فسؤرها القاعدة أنه نجس، ولكن الشرع يسر في أمر الهرة. لماذا؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإذا ضاق الأمر اتسع، فمن التيسير ورفع الحرج على الأمة، وإلا كلما ولغت الهرة في الماء ستتخلص من هذا الماء. فهل من الممكن أن يقاس الفأر عليها كما قال العلماء؟ قالوا لأنه من الطوافين عليكم والطوافات ولا تستطيع أن تحترز منه، وبالذات في البيئات القديمة، البيئات القديمة الفئران بتكون تجري في الأماكن. فيقول هنا ولا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها. فيقول يبقى هنا إنها من الطوافين عليكم والطوافات معللا طهارتها بذلك. فإذا ألحقت إن المشددة بالفاء كان التعليل آكد، يعني أوكد، يصبح التعليل آكد ها لو أدخلت عليها الفاء، نحو قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبسا. بعض إخواننا بيقول وهل من ذلك ختم الكثير من الآيات بقوله تعالى بأن الله غفور رحيم بأن الله عزيز حكيم؟ نعم، وقلنا إنها كثيرة جدا إن التي تفيد التعليل في القرآن الكريم، ولا بد من ربط الآيات بالأسماء الحسنى التي تختتم بها لأنها علة لها تعليل لها. نقول فإذا ألحقت إن المشددة بالفاء كان التعليل آكد، نحو قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة حينما توفي أحد الصحابة وقصته الدابة فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ملابس الإحرام، أمرهم بأن يكفنوه في ملابس الإحرام وأن لا يطيبوه، يعني يجعلوا له حنوطا، نهى عن ذلك، وقال فإنه يبعث يوم القيامة إيه؟ ملبيا. يبقى العلة فإنه، يعني لأنه العلة، لا أمركم بهذا لماذا؟ من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا صلى الله عليه وسلم. والسبب أن ما بعد الفاء سبب للحكم قبلها. يبقى ما السبب في أننا قلنا إن الفاء إذا سبقت إن المشددة كان التعليل آكد؟ لماذا؟ لأن ما بعد الفاء سبب للحكم فيها، ما بعد الفاء يكون سببا ايه للحكم قبلها، ما بعد الفاء يكون سببا ايه للحكم قبلها. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي كان يؤتى به سكرانا سكران فيقيمون عليه الحد فبعضهم قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تلعنه فانه، يبقى سبب النهي عن اللعنة ماذا؟ لانه من اجل انه يحب الله ورسوله. فكان حبه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم مانعا من لعنه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كام؟ 10. ولكن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عن لعنتي لانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك المفعول له او المفعول لاجله، ذكرنا قبل ذلك مثالا في الكتاب، والان ناتي بمثال اخر. يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، واخدال حذر الموت المفعول لاجله، حذر الموت يبقى السبب لاجل الخوف من الموت، حذر الموت وجعله علة للفعل، يبقى المفعول لاجله او المفعول له جعله علة للفعل. وكذلك اللام كقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. وهنا نتوقف لنوضح امرا هاما، الا وهو ما الفرق بين العلة والسبب؟ السبب والعلة لا فرق بينهما. لماذا؟ لان العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، والسبب وصف ظاهر منضبط مناسب لترتب الحكم عليه. ولكن هناك فرق بين الامرين، ايه هو الفرق؟ انا اخطأت في التعريف، لان العلة مناسبة والسبب غير مناسب. وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، السبب والعلة، تزيد العلة بايه؟ بقيد اخر، الا وهو الايه؟ المناسبة. ولذلك لما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، السرقة تفضي الى حكمة. ايه هي الحكمة؟ حفظ ماذا؟ حفظ المال. تفضي الى وهي وصف مناسب لقطع اليد، من سرق اقطعوا يده. الزنا وصف مناسب لحفظ الاعراض والنسل والنسب، فجعل الزنا له حد، الزانية والزاني تجلده، يبقى الزنا علة الجلد او الرجم، علة. واضح؟ لا يرث قاتل، جعلنا القتل ها سببا للحرمان من الميراث. لماذا؟ حتى نحفظ هذا الامر الخطير، الا وهو من تعجل الامر قبل اواني عوقب بحرمان، وهي قاعدة مستنبطة من هذه الاحكام. يبقى اذا الوصف الظاهر المنضبط الذي يفضي الى حكمة وعلق به الحكم وارتبط الحكم بهذا الوصف، هذا يسمى ايه؟ علة، لانه مناسب، مناسب، هناك مناسبة وارتباط بين السرقة، امر معقول المعنى، يعني امر يعقل ويستطيع الناس ان يدركوا وجه الحكمة فيه. لماذا تقطع يد السارق؟ لحفظ الاموال. لماذا يجلد او يرجم الزاني؟ لحفظ الانساب والاعراض. يبقى الحكم هنا مرتبط بايه؟ او نيطة بوصف، وصف ظاهر منطبط ايه؟ مناسب، هناك مناسبة بينه وبين الايه؟ الحكم. لكن حينما يأتي ويقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ده سبب ليه؟ مع انه ينطبق عليه شروط العلة، وصف ظاهر منطبق، شهود الايه؟ شهود الايه؟ الشهر، شهود الشهر، ولكن ليس مناسبا، لان العقل يجيز ولا يدرك العلة هنا ولا يدرك السبب هنا، بل ان العقل يقول من الممكن ان يكون في شهر شوال الصيام لو امر الله، من الممكن ان يكون في ذي القعدة، من الممكن ان يكون في الربيع، في الخريف، في اي شهر من الشهور، لكن شهر رمضان من شاء فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان، اشمعنى شهر رمضان؟ هذا حكمته عند الله عز وجل في تفضيل الشهر على سائر الشهور الاخرى. كذلك لو قال اقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا سبب ولا علة؟ لا سبب، دخول الوقت، لانه كان من الممكن ان يرتب حكم الصلاة على غير الدلوك في وقت اخر، فهذا أمر العقل لا يستوعبه. ولذلك طالما كانت العلة هنا تعبدية محضة لا يظهر فيها وجه المناسبة يعد هذا ايه سببا، اما اذا ظهرت المناسبة فهذا يعد ايه علة. فالفرق بين العلة وبين السبب مع انهما سيان السبب هو العلة والعلة هي السبب، ولكن العلة تزيد بقيد الا وهو الايه المناسبة. لابد وان يظهر فيه مناسبة للعقل بين الحكم وبين الصفة. وضحت الامور؟ لكن السبب مش كده. فهنا قال اللام كقوله اقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. العلة هي لتخرج الناس من الظلمات الى النور. وقال ليذوق وبال امره، عفى الله عنه، ليذوق وبال امره. فاذا هذه الاحكام معللة بايه؟ ها بصفات مناسبة ظاهرة منضبطة. قال وقد تكون اللام غير ملفوظ بها بل مقدرة، يبقى انا عندنا لام ظاهرة ملفوظ بها ولكن احيانا تأتي مقدرة نحو قوله تعالى عتل بعد ذلك ايه زنيم ان كان ذا مال وبنين، يعني لان كان. اللام هنا غير ملفوظ بها ولكنها ايه ها قدرت من سياق الكلام اي لان كان. ومنه قول الصحابي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابي البدري لما اختلف مع الزبير في نعم قال ان كان ابن عمتك، يعني لان كان ابن عمتك، ان كان ابن عمتك يعني انت جاملته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ايه ابن. طبعا هذا كلام خطير ولكن لم يكفره الشرع، ولكنه نزل فيه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذه الآية النفي هنا نفي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من أن غير تعليلية، وإنما استفيد التعليل من أين؟ من اللام المقدرة لأن كان. أن كان ابن عمتك لأن كان ابن عمتك، واضح؟ بعد ذلك باء السببية كما في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، أي بسبب الرحمة. وفي قول جزاء بما كانوا يكسبون، يعني جزاء بسبب إيه ما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يأتي بقى هنا النص ومنه ما هو صريح في العلية. يعني إيه صريح في العلية؟ يعني لا يحتمل غير العلية، لا يحتمل إلا أن يكون علة ويدخل في ذلك السبب. نحن هنا لا نتكلم عن العلة بالمعنى الأصولي المجرد، وإنما ما يدخل فيها ويشتبه بها كالسبب كما في قوله أقم الصلاة إيه لدلوك الشمس. يقول ومنه ما هو صريح في العلية كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بعدها. ومنه ما ليس صريحا في التعليل، وهذا يسمى بالإيماء والتنبيه. ودلالة الإيماء والتنبيه شرحتها لكم بتوسع في أثناء شرحنا لكتاب الشيخ القواعد الإيه الحسان، وأعطيتكم شجرة للدلالات المنطوق والمفهوم، وسنعود إليها في الكلام عن الدلالات في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. فقال هنا والإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه هنا يذكر في مسالك القياس، مسالك العلة، ويذكر ايضا في باب الدلالات، وسيأتي مكانه اين في باب الايه الدلالات. وقلنا ان الايماء والتنبيه اشهره ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه علة له او صفة له، كما قال والسارق والسارقة. السارق اسم ايه؟ اسم فاعل. مشتق ولا مش مشتق؟ مشتق. يؤذن بمأخذ الاشتقاق اللي هو السرقة المادة علة له. الزانية والزاني اسم فاعل مشتق. واذا ما علق على المشتق اللي علق عليه الايه انيط به اللي هو الايه الجلد، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه علة له، فيصبح الزنا علة للايه للجلد. السرقة علة لماذا؟ نعم. لا يرث القاتل، ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، فالعلة هنا الايه القتل، علة الحرمان من الميراث، وهكذا. يقول ومنها، لان الإيماء والتنبيه انواع انواع، يقول منها ان يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على ان ذلك الوصف علة لذلك الحكم، كقوله تعالى قل هو اذى، يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا، يبقى علق عليه، واضح ارتبط بيه اهو، ذكر الحكم عقب وصف، قل هو اذى وصفه بانه بكونه ايه اذى فاعتزلوا، لانه اذى فاعتزلوا النساء من المحيط، واضح. وكقوله والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زنى فرجم، سهى فسجد، اهو ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، سهى ده وصف، ها مش كده ولا لا، حصل ايه منه العمل الذي وصف به كونه ايه سهى فسجد، كونه زنى فرجم، يبقى هذا علة اخذت هنا من دلالة الايه الإيماء والتنبيه، واضح يا اخوانا. الرسول صلى الله عليه وسلم رد يهودي رأس جارية، رد يعني اخذ حجرين وضرب بهما رأس المرأة، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم برد رأسه، يفعل به لانه قصاص يفعل به مثلما فعل بالايه بالمرأة، رد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه، واضح يا اخوانا. يبقى هذا اول شيء في الإيماء والتنبيه. منها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يرتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، الجزاء اللي هي الجملة الايه الشرطية، صيغة الجزاء اللي هي الجملة الايه الشرطية، كقولي ومن يتق الله، مش من دي شرطية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبقى يجعل له مخرجا لماذا؟ لتقواه. يبقى علة جعل للإنسان المخرج ما هي العلة؟ التقوى. ومثل من يأتي من كنا بفاحشة مبينة ها يضاعف لها العذاب، مش كده؟ يضاعف لها العذاب، دي الجملة الايه الجزائية. ومنها من الإيماء والتنبيه أيضا أن يذكر الحكم مقرونا بوصف وصف مناسب، كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم، يبقى لماذا هم في نعيم؟ لبرهم. لماذا هم في نعيم؟ لبرهم. لماذا الفجار في سجين؟ لفجرهم، لفجورهم، واضح يا اخوانا. يبقى ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، هذا هو المسلك الاول النص. المسلك الثاني الاجماع، والمراد بهذا المسلك ان تجمع الامة على ان هذا الحكم علته كذا، كالاجماع على ان الصغر علة الولاية في المال او في الاجبار على النكاح، اجمعت الامة لا خلاف بين الامة في ان الصغر صغر السن علة للولاية على المال، عندك طفل صغير لسه صغير، هذا الطفل صغير هل يستطيع ان يتصرف في ماله؟ ابدا، وانما الوصي يجعل له وصيا، هذا الوصي هو الذي يتصرف في المال بالحق بالطبع، فلماذا؟ لكن اذا كبر هذا الصغير واصبح ايه بلغ سن الرشد ها، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، فان انا فقبل الرشد وقبل البلوغ من الذي يتصرف في مال الصغير؟ وليه، مال وليه الذي يتصرف. فقال المراد بهذا المسلك مسلك الاجماع. احنا هنا في المسلك الاول كنا ننظر الى استنباط العلة من النص نفسه، هي مستنبطة من النص فهي علة نصية، طيب هناك اجماع، نعم بس الاجماع على العلل قليل جدا، ويضربون له المثل باجماع الامة على ان الصغر علة الولاية في المال او في الاجبار على النكاح، يعني البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ووالدها او وليها يجبره على، لانها لا رأي لها ولعجزها عن الفهم ولا تستطيع ان تفهم من ينفعها ومن يضرها، فالإجبار على النكاح هنا علة بالإجماع. العلة ماذا؟ الصغر. الصغر. وكذلك كما أجمعوا، نضرب مثلا أيضا، أجمعوا على أن علة عدم جواز قضاء القاضي وهو غضبان شغل القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ العلة لأن هذا يشغل قلبه، ولذلك قاسوا عليه الحاكم، وقاسوا عليه الجائع، وقاسوا عليه أشياء، لأنه لابد وألا يكون القاضي منشغلا بشيء، لأنه لو انشغل بشيء لن يستطيع أن يركز حتى يقضي بين الناس بالحق. فلابد وأن يكون مستجمعا قواه العقلية والقلبية، مركز في هذا الموضوع الذي يقضي بين الناس. وكما أجمعوا على أن علة تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ، يعني لو عندي أخ من الأبوين وأخ من أب، أيهما يقدم؟ الأخ من الأبوين يقدم على من؟ على الأخ لأب. لماذا؟ أجمعوا أن العلة هو امتزاج النسبين، يعني وجود النسبين فيه، وجود نسب الأب ونسب الأم، فكان مقدما. هذه علل أجمع عليها العلماء ولا خلاف فيها. فضربنا المثل للمسلك الأول مسلك النص، والمسلك الثاني مسلك الإجماع، وهي هذه المسالك تعد مسالك نقلية. أما المسلك الثالث وهو الاستنباط، وهو الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى السبر والتقسيم والمناسب والدوران الوجودي والعدمي، فهذا نجعله بعد صلاة العشاء بمشيئة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، لا يزال الحديث متصلا حول البحث الثاني المترجم له بقول المؤلف مذهب أهل السنة في التعبير. وصلنا إلى الكلام على القاعدة الرابعة، وذكرنا أو عند بداية الأمثلة توقفنا. قال المؤلف: فمن الأمثلة على ذلك في القرآن، يعني على ذلك، وهو أن أفعال الله تعالى معللة بالحكم ورعاية المصالح. قال: فمن الأمثلة على ذلك في القرآن أنه تارة يذكر ذلك بلام التعليل الصريحة، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم. وتوقفنا عند معنى كلمة نعلم، وبينا أن علم الله تعالى علمان: علم أزلي يعلم الشيء كائنا، يعني يعلم الشيء سيقع، أما إذا وقع فيعلمه واقعا، وهذا الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ومن قال إن قوله تعالى لنعلم إلا لنعلم بمعنى أي لينكشف علمنا للناس، فهذا تأويل لللفظ خطأ، والتفسير الصواب ما أسلفنا هو تفسير أئمة السلف، وذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه، وأبرزها كتاب الرد على المنطقين، وذكره كذلك العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر الدين السعدي، وذكرناه في الدورة التي قمنا بشرح كتاب القواعد الحسان، وبينا هذه اللفظة ومعناها سابقا. يقول: وتارة يذكر كي الصريحة في التعليل،
وتارة يذكر كي، كي الصريحة في التعليل، كي أو لكي، يعني كي أو التي يدخل عليها اللام، كقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني شرع الله تعالى أحكام الفيء وقسم الفيء ولم يحرم منه سبحانه وتعالى الفقراء، وقال معللا هذا الحكم كي لا يكون دولة، يعني لا يكون المال متداولا بين الأغنياء. ففي الدول والبلاد التي لا يحدث فيها تطبيق لشرع الله تبارك وتعالى يحدث أن يتكتل المال في يد طائفة من الناس، ألا وهم الأغنياء أو الطبقة الأرستقراط أو طبقة الفئات الغنية أو طبقة الفئات مثلا الحاكمة وأمثال هؤلاء، يصبح الحكام ومن حولهم هم الذين في أيديهم المال، ويحرم معظم جماهير الناس من هذا المال. هذا لو طبق أي نظام وضعي، سواء أكان هذا النظام رأس ماليا أو كان نظاما اشتراكيا، دائما حتى في الأنظمة الاشتراكية تجدون أن المال يصبح في يد طبقة وحيدة، ويصبح المال متداولا بين أفراد وعائلات وأبناء هذه الطبقة. أما إذا طبق الإسلام حقا، يطبق الشرع حقيقة لا ادعاء، يعني لا يكون الأمر ادعاء وإنما تطبيق الشرع على المجتمع الإسلامي حقيقة، لا يصبح المال متركزا في يد طائفة معينة، وإنما سياسات الإسلام الاقتصادية والاجتماعية والمالية تجعل المال متداولا بين سائر الناس. ولذلك قال تعالى هنا العلة في توزيع الفيء حتى يعم سائر الناس، فلا يصبح في أيدي الفرسان أو في أيدي المقاتلين وحدهم، وإنما يصبح في يد من؟ عامة الناس، حتى لا يحرم منه الفقراء. فقال تعالى بعد أن ذكر هذا في سورة الحشر، حتى إننا قد ذكرنا قبل ذلك أن دستور المسلمين ذكر في قول الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، ودستورهم السياسي ودستورهم الاقتصادي والتشريعي. فقال في الدستور كلمتان فقط: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الدساتير اللي بتكتب في مئات المواد لخصها القرآن الكريم في كلمتين: وما آتاكم الرسول فخذوه، دستورنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أما التشريع الاقتصادي كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وهذان ذكرا في آية واحدة. قال كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكي هنا تفيد التعليم. ثم يقول: وكذلك أيضا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، لكي، فجاءت كي وجاءت لكي. وتارة يذكر من أجل، كلمة من أجل الصريحة في التعليل، هي صريحة في التعليل، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. يبقى هنا يعلل الأحكام أم لا؟ يعلل الأحكام في القرآن الكريم. وكذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما نهيتكم عن الإدخار بالنسبة للحوم الأضاحي من أجل الدافة، التي الدافة من الدفيف، يعني المجموعة التي جاءت إلى المدينة وكانوا في حاجة إلى المال، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في حاجة إلى الطعام، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي. فلما أن بقيت المدينة لأصحابها ولأهلها ولم يوجد فيها محتاجون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، من أجل. يبقى الحكم دائما يكون إيه؟ معللا. قال وتارة يذكر لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء، لأن لعل تأتي للرجاء وتأتي لعل للتعليل، فالمجردة عن معنى الرجاء الذي يضاف إلى المخلوق. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هل هي هنا للرجاء أم هي للتعليل؟ هل هي للرجاء أم هي للتعليل؟ هي للتعليل إن شاء الله تعالى. يقول وتارة يذكر لعل المتضمنة للتعليل المجردة عن معنى الرجاء المضاف إلى المخلوق، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وتارة يذكر المفعول له، المفعول له الذي هو يسمى بالمفعول ايه؟ لأجله، كقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، يعني ليبين لكم كل شيء، تبيانا لكل شيء. فالمفعول لأجله أو المفعول له هذا يذكر به الايه؟ العلة. وتارة ينبه على السبب بذكره صريحا، كقوله تعالى فبظلم، الباء هنا لماذا؟ للسببية. فبظلم يعني بظلم عظيم، ولذلك جاءت النكرة، جاء التنكير للتعظيم، فبظلم يعني فبسبب ظلم عظيم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. معنى ذلك أن هذه العقوبات التي حدثت لبني إسرائيل بسبب هذه الجرائم التي ارتكبوها. قال فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. هكذا عندكم أم هناك خطأ في المطبعة في الطبعة؟ القدرية الشرعية الجزائية. لا، الصواب لكي يستقيم المعنى أن ندخل الواو والجزئية تكون الجزائية، لأن الأحكام أحكام قدرية وأحكام شرعية وأحكام جزائية. فكان ذكر الشارع للعلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية، لأن الله عز وجل له أحكام قدرية وله أحكام شرعية وله أحكام جزائية لأنه مالك يوم الدين. يقول للدلالة، يعني ذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية. لماذا؟ قال للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت. للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت. فإذا وجدت العلة وجد المعلول. قال واقتضائها لأحكامها، فهي تقتضي هذه الأحكام وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضائها ويوجب تخلف أثرها. يعني هي إن وجدت، إذا وجد المقتضي، ها وجد المقتضى، إذا وجد المقتضي وجد المقتضى، وإذا وجدت العلة وجد المعلول، وإذا وجد السبب وجد المسبب، وهكذا. فنقول هذا للدلالة على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائها لأحكامها، تقتضي أحكامها، فالأحكام مقتضى وهذه العلل مقتضي، وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها. فإن وجد المانع، يعني على سبيل المثال، فقد يوجد مثلا الميراث، ويوجد المورث، ويوجد الوارث ابنه، فلا بد، هذا هو المقتضي. المقتضي ماذا؟ انه ابنه، النسب ابنه، لانه ابنا للمورث، ابنا للميت، فلا بد وان يقتضي الحكم مقتضاه الا وهو الميراث. ولكن يوجد مانع، الدين، ارتد الولد او ارتد الوالد ولا توارث بين اهل ملتين، او الابن قتل اباه فيحرم القاتل من الارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. واذا قد يوجد العلة او توجد العلة وتوجد الاسباب وتوجد معها ايه؟ توجد معها الموانع. فقال هنا وعدم تخلفها عنها الا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف اثرها. قال ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والاوصاف. ولتعدية الحكم يبقى ما ذكر للدلالة على هذه الامور واضافة، ولتعدية الحكم بتعدية هذه العلل والاوصاف. فان وجدت هذه العلل والاوصاف في امر من الامور يعد الحكم اليها فيلحق الفرع باصله. اكتب بجوارها هكذا، يعني اجعل ولتعدية الحكم بتعدي هذه العلل والاوصاف بين قوسين، اجعلها بين معكوفتين واجعل كده بجوارها وهو القياس الصحيح كما سبق. وهذا هو القياس الصحيح كما سبق. ثم قال وتعليل افعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بانه يجب على الله رعاية مصالح العباد. وقضية رعاية المصالح وما يجب على الله، هل يجوز للمخلوق ان يوجب على الله او ان يتصور ان يوجد مخلوق يوجب على الله؟ هذا لا يكون ابدا، هذا لا يوجد ابدا الا في الاذهان الاعتزالية، اعاذنا الله واياكم من هذه المذاهب الردية. يقول وتعليل افعال الله سبحانه لا يلزم منه على مذهب السلف القول بانه يجب على الله رعاية مصالح العباد، ذلك لان السلف يثبتون لله كمال القدرة والحكمة ولا يشبهونه بشيء من خلقه. يعني ربنا له كمال القدرة وكمال الحكمة، ولكن حكمة ليس كحكم المخلوقين وقدرة ليس كقدر المخلوقين، ولذلك لا نشبه ربنا بمخلوقاته ولا نشبه شيئا من مخلوقاته به سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك يقولون إن الله خالق كل شيء ومليكه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، ويفعل سبحانه ما يفعله بأسباب ولحكم وغايات محمودة، فله المشيئة العامة والقدرة التامة والحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لكمال حكمته سبحانه وتعالى. قال ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، هو يوجب على نفسه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أتدرون أو أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. ثم مشى ساعة ثم سأله ثم مشى ساعة ثم سأله ثم قال إن حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه إذا هم فعلوا ذلك ألا يعذبهم. وإذا يكون ربنا سبحانه وتعالى أوجب على نفسه، نحن الذين أوجبنا، من نحن حتى نوجب على الله؟ من الملائكة حتى يوجبون على الله؟ من الرسل حتى يوجبون على الله؟ الله يوجب على نفسه تفضلا كما قال وكان حق علينا نصر المؤمنين، هو الذي يجعل نصر المؤمنين حقا عليه وحده سبحانه. لكن الخلق يقولون عليك يا ربنا حق؟ ابدا، ليس للخلق عليه حق على الاطلاق، بل حينما يؤتينا هذا تفضل منه سبحانه. وان عذبنا فبعدله، وان نجانا فبفضله واحسانه ومنته وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى. ولا يجب عليه سبحانه شيء فيما يحكم ويقضي، إذ لا يجوز قياسه على خلقه. لا يجوز، من قاس الخالق على المخلوق يجوز؟ هذا والعياذ بالله شر خطير. قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح. هل العلة مجرد علامة محضة؟ يعني ليست مؤثرة؟ احنا قلنا لكل شيء سببا، مش كده؟ قلنا ان لكل شيء ايه؟ سببا. فإذا جاء أحد وقال بل العلة مجرد علامة محضة لا تأثير لها، لا تأثير لها على الإطلاق، ولا علاقة لها بالمعلول، ولا علاقة للسبب المسبب، هذا ليس بكلام أهل السنة. لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة، وهذا الكلام تجدونه موجود في كتب الأصول، وللأسف تأثر بهم من تأثر في هذه اللفظة، ابن قدامة المقدسي وهو من هو في كتاب الروضة، ولذلك علق عليه الإمام الشنقيطي في كتابه المذكرة، وأنقل كلامه رحمة الله عليه لنفاسته. يقول الإمام الشنقيطي، هي صفحة 427 من المذكرة، طبعة المجمع الفقهي، مجمع جدة، يقول القول بأن العلة مجرد علامة لا يخلو من نظر، وهو مبني على قول المتكلمين إن الأحكام الشرعية لا تعلل بالأغراض، قائلين إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية. هذا كلام الأشاعرة، إن الفعل من أجل غاية، إن كان الفعل من أجل غاية ومن أجل مصلحة ومن أجل حكمة معينة، صاحبه كان ناقصا فيتكمل بهذه الغاية وبوجود تلك الحكمة، فهل هذا كلام صحيح؟ هذا كلام باطل. قال قائلين اللي هم المتكلمين يعني، قال إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، يعني هم تركوا النصوص القرآنية وبدأوا يفكرون بعقولهم الردية، فلما فكروا أوقعتهم عقولهم في ماذا؟ في مضادة النصوص، وهم لا يعلمون، لأننا لابد وأن نعتذر لهم، وإلا لو لم نعتذر لهم فإن المضاد لما قال الله في النصوص الواضحة هذا حكمه معلوم لدى أهل الشريعة، ولذلك لابد وأن نقدم لهم الايه؟ العذر، لا نقدم لهم العذر حتى لا نوقعهم في البدعة مع هذا الله، وإنما نقدم لهم العذر حتى لا نوقعهم فيما هو ايه؟ أخطر من البدعة، سلمنا الله وإياكم من الوقوع في مناقضة الشريعة الإسلامية. يقول قائلين عنهم يعني إن الفعل من أجل غاية معينة يتكمل صاحبه بوجود تلك الغاية، والله جل وعلا منزه عن ذلك، لأنه غني لذات الغنى المطلق، والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر، يعني لا ليتكمل هو وإنما ليكمل خلقه سبحانه وتعالى، لا ليتكمل هو لأنه غني لذاته الغنى المطلق، والتحقيق أن الله يشرع الأحكام من أجل حكم باهرة ومصالح عظيمة، ولكن المصلحة في جميع ذلك راجعة إلى المخلوقين الذين هم في غاية الفقر والحاجة إلى ما يشرع لهم خالقهم من الحكم والمصالح، وهو جل وعلا غني لذاته الغنى المطلق سبحانه عن كل ما ما يليق بجلاله وكماله، سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله. هذا ما قاله الشيخ الشنقيطي تعليقا على لفظة، يعني هذه اللفظة تكلم بها الإمام ابن قدامة في كتاب روضة الناظر وجنة روضة الناظر وجنة المناظر، فبين الشيخ رحمة الله عليه أن القول بأن العلة مجرد علامة لا يخلو من نظر. وانظر الأدب مع العلماء، يعني حينما هو الآن يتكلم عن مين؟ عن الإمام ابن قدامة، فالإمام ابن قدامة ليس ممن تلوث ببدعة، وإنما هو إمام من أئمة السنة، فحينما وقع في خطأ قال يعني هذا لا يخلو من نظر، انظر، لأنه مبني على كلام للمتكلمين، ثم بين خطورة الأمر، ولكن أي إنسان من الناس من الممكن أن ينبو قلمه أو لسانه فيقع في كلمة غير مقصودة، واضح؟ يقول نرجع إلى ما كنا بصدده، لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة محضة، ما معنى علامة محضة؟ يعني علامة، علامة فقط، لا علاقة لها بالعلية ولا بالسببية من قريب أو من بعيد، وما ترتب عليها شيء على الإطلاق، وقد توجد هذه العلامة ولا يوجد ايه ما كانت علامة عليه، وقد لا يوجد الحكم اصلا، وقد لا توجد هي اصلا ويوجد الحكم، هي علامة فقط، زي ما تجعل علامة على مكان معين لا علاقة للعلامة بهذا الشيء، قد تأتي بأي علامة، لكن لكن العلة باعثة والعلة مؤثرة كما سيأتي، بأن هذه العلة مرتبطة بالمعلول كما سيأتي. قال لذا فإن القول بأن العلة مجرد علامة محضة لا يصح. لماذا؟ قال لكونه، كون هذه المقولة مبنيا على إنكار التعليل في أفعال الله، بل العلة هي الوصف المشتمل، اسمع بقى، العلة هو بقى تعرفها، هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، مشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. وانا ذكرت لكم في اللقاء الماضي لو تذكرون ان العلماء بيعللوا بالوصف الظاهر المنضبط المناسب، لانهم لا يستطيعون ان يعللوا بالحكمة العامة، لانهم لو عللوا بالحكمة العامة فيأتون مثلا فيقولون ان الله عز وجل حفظ او امر بحفظ النفوس، كيف تحفظ النفوس؟ يأتي التشريع التشريعات كثيرة لحفظ النصوص، الله عز وجل من مقاصد التشريع ان يحفظ العقل فتأتي تشريعات لحفظ العقل، الله عز وجل امر وشرع وقصد في تشريعه حفظ الاموال فتأتي تشريعات لحفظ، دي مقاصد، حفظ النفس، حفظ طبعا الدين قبلها، الدين، النفس، العقل، المال، النسب، الناس، العرض، هذه الامور الخمسة او الستة اللي هي المقاصد، مقاصد التشريع كما سيجيء في المصلحة وبتوسع بمشيئة الله تعالى، هذه المقاصد. لكن الله عز وجل شرع القصاص من اجل حفظ النفوس، حرم الخمرة من اجل حفظ العقل، لكن العلة هي الشيء الظاهر المنضبط المناسب اللي علل به الحكم، المنضبط لكن ما اقدرش اعلل بالشيء العام. ولذلك قطع اليد، علة قطع اليد ايه؟ مش الحفظ، حفظ المال، لا، مش حفظ المال، والا فان حفظ المال قد نأتي على حكم من الاحكام ويحدث مثلا ضياع المال باي سبب من الاسباب، نقطع ايد النفس، لا، ده الحكم ده شرع وعلل بالسرقة، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، واضح؟ كذلك القصاص ربنا جعله لحفظ الايه؟ لحفظ النفوس، ولكن متى يشرع القصاص؟ يشرع عند القتل العمد العدوان، واضح ولا لا؟ عند القتل العمد العدوان، ومن يقتل مؤمنا متعمدا يبقى لابد من ايه؟ من اشياء معينة واحكام منضبطة افضت هذه العلل تفضي الى المصالح، العلة تفضي الى الايه؟ الى المصلحة. يقول بل العلة هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة، ليس هو الحكمة وانما هو المشتمل، بل هو المفضي، هو يفضي الى الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. البحث الثالث مسالك العلة، كيف نصل الى التعليل، وده اصعب بحث في اصول الفقه، مش في القياس، في اصول الفقه كله، يعني اصعب بحث تقريبا هو مسالك العلة. فعاوزين اخواننا يعني هم بيسمعوا كده عايزين شيء من الايه؟ من التركيز بمشيئة الله تبارك وتعالى، وبالذات في قضية المناسب، وهذا سيأتي في نهاية الدرس بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال وطرق إثبات العلة هي النص والإجماع والاستنباط، طرق إثبات العلة هي النص والإجماع والاستنباط، ولا رابع، النص الكتاب والسنة، والإجماع أن يجمع أهل العلم على علة حكم معين كما سيأتي أمثلة له. قال أو يقال مسالك العلة نوعان، مسالك نقلية هي النص والإجماع، ما هو الإجماع نقلي ولا عقلي؟ نقلي، أما العقلي فهو الاستنباط. مسالك نقلية هي النص والإجماع، ومسالك عقلية هي الاستنباط وما تحته من اضرب. اضرب جمع ضرب، والضرب هو الصنف او النوع، الصنف او الايه او النوع. اضرب جمع ضرب، والضرب بمعنى الصنف او النوع، يعني مسالك عقلية، مسالك عقلية هي الاستنباط وما تحته من انواع، وسيأتي الكلام عنها بالتفصيل. قال: وفيما يأتي بيان موجز لهذه المسالك وهذه الطرق، طرق الاستنباط يعني. المسلك الاول النص، المسلك الاول النص، قرآن وسنة. ومنه ما هو صريح في العلية، منه ما هو صريح في العلية، ومنه ما ليس صريحا في التعليل. انا ساذكر لكم يعني بعض النصوص الزيادة عن اللي في الكتاب علشان او لاجل يعني اخواننا يقفوا على شيء من التعليل النصي. واضح؟ يبقى المسلك الاول النص، ومنه ما هو صريح في العلية، كقوله تعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل. ضعوا في اعتباركم انه قد سبق في صفحة 206 اما تكلمنا عن القاعدة الرابعة، الامثلة في القرآن الكريم، وسنزيدكم بعض هذه الامثال، الامثلة سنذكر لكم بعض الامثلة يعني، ونحاول ان نضع لها عناوين. المسلك الاول النص، ومنه ما هو صريح في العلية، كقوله تعالى: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. من اجل ذلك، هذا مرتبط بما سبق، يعني ما حدث من قتل ابن ادم لاخيه بعد ان ذكر هذه القصة، قال: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني حكم بهذه الاحكام من اجل ما حدث. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما من نفس تقتل ظلما الا كان ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من ايه، من دمه. يقول: وغير ذلك من الالفاظ الدالة على التعليل صراحة. ولذلك يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما جعل الاستئذان من اجل البصر، من اجله اهو جاء في الحديث، انما جعل الاستئذان من اجل البصر، امرنا الله عز وجل بان نستأذن، لان الانسان الذي يتهجم على البيوت ويدخل قد يفاجأ بمنظر لا يوده اهل البيت، يرى عورة تقع عينه على عورة، فلذلك امر الانسان بان يستأذن ولا يدخل هكذا، بل امرنا بالاستئذان. انما جعل الاستئذان لما، ما علة الاستئذان؟ البصر، حتى لا نرى او تقع العيون على عورة من العورات، حديث متفق عليه. وكذلك حديث النهي عن ادخار لحوم الاضاحي بعد ثلاث، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من اجل الدابة كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي من اجل الدافة. اذا كلمة من اجل الدافة هذه اعلى الدرجات في التصريح بالعلية، اعلى الدرجات في التصريح بالعلية. ويأتي بعد ذلك كي يكون كذا، سواء كانت مجردة من لا، نحو قوله: كي تقر عينها ولا تحزن، كي تقر عينها ولا تحزن. ام موسى عليه السلام رد الله عز وجل موسى لامه لماذا؟ كي تقر عينها. يبقى هذه العلة، لماذا رد الله موسى الى امه؟ كي تقر عينها ولا تحزن. وسواء اكانت كي مقرونة باللام، نحو لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني تحزنوا حتى لا تحزنوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم. وكما ذكرنا في سورة الحشر: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. او يقال اذا نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب، وقد قال له: اجعل لك صلاتي كلها. ايه ده؟ هل ينفع ان يجعل احد صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس هذا شركا؟ الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الايه؟ الدعاء. انظروا، لابد ان نعرف الفاظ الشرع ومعانيها. يبقى حينما قال اجعل لك صلاتي كلها، الصلاة لا يجوز جزء منها لاي مخلوق، لان الصلاة لابد ان تكون لمن؟ لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لو صرف شيء من الصلاة لغير الله فهو شرك اكبر. ومع ذلك ابي بن كعب يقول للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لك صلاتي كلها، يعني دعائي، اجعل كل دعائي للرسول عليه الصلاة والسلام. قال اذا يغفر الله لك ذنبك كله، وفي رواية اذا يكفيك الله هم الدنيا والاخرة، لانك هنا جعلت دعاءك كله لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء طبعا المقصود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يكفيك الله هم في الدنيا وفي الاخرة، ويغفر الله لك ذنبك كله. اذا شغلت عن الدعاء لنفسك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى اذا او اذا يغفر الله لك ذنبك. لو فعلت هذا يبقى هذا مترتب على ذاك، يبقى هذا علة، علة للمغفرة وعلة لكي يكفيك الله همك في الدنيا والاخرة. ما هي العلة؟ ان تجعل صلاتك بمعنى دعائك للنبي عليه الصلاة والسلام. وكذا يكون من الصريح، الصريح في التعليل، ان المكسورة الهمزة، ان المكسورة الهمزة المشددة النون، ان عند البعض كالآمدي والبعض خالف في هذا، نحو قول الله، نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة إنما أراد الاستنجاء، فأتاه الصحابي بإيه؟ بروثة، فقال أما إنها رجس، إنها يعني تركتها لأنها إيه؟ رجس. فإن هذه الإيه؟ للتعليل، وتأتي في القرآن كثيرا أما إنها رجس. وكذلك في قول الرسول عليه الصلاة والسلام حينما حكم بطهارة سؤر الهرة قال ايه؟ انها من الطوافين عليكم والطوافات. يبقى ان دي، يبقى هنا لما اتي انا واذكر لكم هذه الامور على انها علة نصية ونبدأ بقى نبحث للقياس عليها، يعني لو جاء الانسان وبحث في القياس عليها على قوله صلى الله عليه وسلم انها من الطوافين عليكم والطوافات، فمن الممكن ان نجيز سؤر الفأر مثلا ونقول انه من الطوافين عليكم والطوافات، لانك لا تستطيع ان تحتجب عن الفأر اذا كانت الهرة من الطوافين عليكم والطوافات، فمن الممكن ان يمر الفأر بدون ان تعلم ويشرب من ايه؟ من الماء، فماذا تفعل مع ان هذه الاثار، الاسار يعني جمع سؤر، كلها بالنسبة لآكل اللحوم وهذه الأشياء غير التي لا تؤكل، لحمها لا يؤكل، نجسة أم لا؟ نجسة، وفمها يوضع فيها نجاسات، فسؤرها القاعدة أنه نجس، ولكن الشرع يسر في أمر الهرة. لماذا؟ لأنها من الطوافين عليكم والطوافات، وإذا ضاق الأمر اتسع، فمن التيسير ورفع الحرج على الأمة، وإلا كلما ولغت الهرة في الماء ستتخلص من هذا الماء. فهل من الممكن أن يقاس الفأر عليها كما قال العلماء؟ قالوا لأنه من الطوافين عليكم والطوافات ولا تستطيع أن تحترز منه، وبالذات في البيئات القديمة، البيئات القديمة الفئران بتكون تجري في الأماكن، فيقول هنا ولا يستطيع الإنسان أن يتحرز منها. فيقول يبقى هنا إنها من الطوافين عليكم والطوافات، معللا طهارتها بذلك. فإذا ألحقت إن المشددة بالفاء كان التعليل آكد، يعني أوكد، يصبح التعليل آكد ها لو أدخلت عليها الفاء، نحو قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبسا. بعض إخواننا بيقول وهل من ذلك ختم الكثير من الآيات بقوله تعالى بأن الله غفور رحيم، بأن الله عزيز حكيم؟ نعم، وقلنا انها كثيرة جدا ان التي تفيد التعليل في القرآن الكريم. ولابد من ربط الايات بالاسماء الحسنى التي تختتم بها لانها علة لها تعليل لها. نقول فاذا الحقت ان المشددة بالفاء كان التعليل اكد نحو قوله فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. لما النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة حينما توفي احد الصحابة وقصته الدابة فمات وهو محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه في ثوبيه ملابس الاحرام، امرهم بان يكفنوه في ملابس الاحرام والا يطيبوه، يعني يجعلوا له حنوطا، نهى عن ذلك وقال فانه يبعث يوم القيامة ايه ملبيا. يبقى العلة فانه، يعني لانه العلة، لا امركم بهذا لماذا؟ من اجل انه يبعث يوم القيامة ملبيا صلى الله عليه وسلم. والسبب ان ما بعد الفاء سبب للحكم قبلها. يبقى ما السبب في اننا قلنا ان الفاء اذا سبقت ان المشددة كان التعليل اكد؟ لماذا؟ لان ما بعد الفاء سبب للحكم فيها، ما بعد الفاء يكون سببا ايه للحكم قبلها، ما بعد الفاء يكون سببا ايه للحكم قبلها. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن الرجل الذي كان يؤتى به سكرانا سكران فيقيمون عليه الحد، فبعضهم قال لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تلعنه فانه. يبقى سبب النهي عن اللعنة ماذا؟ لانه من اجل انه يحب الله ورسوله، فكان حبه لله وللرسول صلى الله عليه وسلم مانعا من لعنه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر كام؟ 10، ولكن هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى عن لعنته لانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك المفعول له او المفعول لاجله، ذكرنا قبل ذلك مثالا في الكتاب، والان نأتي بمثال اخر، يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت، واخبال حذر الموت المفعول لاجله حذر الموت، يبقى السبب لاجل الخوف من الموت حذر الموت، وجعله علة للفعل. يبقى المفعول لاجله او المفعول له جعله علة للفعل. وكذلك اللام كقول اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. وهنا نتوقف لنوضح امرا هاما، الا وهو ما الفرق بين العلة والسبب؟ السبب والعلة لا فرق بينهما. لماذا؟ لان العلة وصف ظاهر منضبط مناسب، والسبب وصف ظاهر منضبط مناسب لترتب الحكم عليه، ولكن هناك فرق بين الامرين. ايه هو الفرق؟ انا اخطأت في التعريف، لان العلة مناسبة والسبب غير مناسب. وصف ظاهر منضبط، وصف ظاهر منضبط، السبب والعلة، تزيد العلة بايه؟ بقيد اخر، الا وهو الايه؟ المناسبة. ولذلك لما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، السرقة تفضي الى حكمة. ايه هي الحكمة؟ حفظ ماذا؟ حفظ المال. تفضي الى وهي وصف مناسب لقطع اليد، من سرق اقطعوا يده. الزنا وصف مناسب لحفظ الاعراض والنسل والنسب، فجعل الزنا له حد، الزانية والزاني تجلده، يبقى الزنا علة الجلد او الرجم، علة واضح. لا يرث قاتل، جعلنا القتل ها سببا للحرمان من الميراث. لماذا؟ حتى نحفظ هذا الامر الخطير، الا وهو من تعجل الامر قبل اواني عوقب بحرمان، وهي قاعدة مستنبطة من هذه الاحكام. يبقى اذا الوصف الظاهر المنضبط الذي يفضي الى حكمة وعلق به الحكم وارتبط الحكم بهذا الوصف، هذا يسمى ايه؟ علة، لانه مناسب. مناسب، هناك مناسبة وارتباط بين السرقة، امر معقول المعنى، يعني امر يعقل ويستطيع الناس ان يدركوا وجه الحكمة فيه. لماذا تقطع يد السارق؟ لحفظ الاموال. لماذا يجلد او يرجم الزاني؟ لحفظ الانساب والاعراض. يبقى الحكم هنا مرتبط بايه، او نيطة بوصف، وصف ظاهر منطبط ايه، مناسب، هناك مناسبة بينه وبين الايه، الحكم. لكن حينما يأتي ويقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، ده سبب ليه؟ مع انه ينطبق عليه شروط العلة، وصف ظاهر منطبق، شهود الايه، شهود الايه، الشهر، شهود الشهر، ولكن ليس مناسبا، لان العقل يجيز ولا يدرك العلة هنا ولا يدرك السبب هنا، بل ان العقل يقول من الممكن ان يكون في شهر شوال الصيام لو امر الله، من الممكن ان يكون في ذي القعدة، من الممكن ان يكون في الربيع، في الخريف، في اي شهر من الشهور، لكن شهر رمضان من شاء فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان، اشمعنى شهر رمضان؟ هذا حكمته عند الله عز وجل في تفضيل الشهر على سائر الشهور الاخرى. كذلك لو قال اقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا سبب ولا علة؟ لا، سبب دخول الوقت، لانه كان من الممكن ان يرتب حكم الصلاة على غير الدلوك في وقت اخر، فهذا امر العقل لا يستوعبه. ولذلك طالما كانت العلة هنا تعبدية محضة لا يظهر فيها وجه المناسبة، يعد هذا ايه؟ سببا. اما اذا ظهرت المناسبة فهذا يعد ايه؟ علة. فالفرق بين العلة وبين السبب، مع انهما سيان، سيان، السبب هو العلة والعلة هي السبب، ولكن العلة تزيد بقيد، الا وهو الايه؟ المناسبة. لابد وان يظهر فيه مناسبة للعقل بين الحكم وبين الصفة. وضحت الامور؟ لكن السبب مش كده. فهنا قال اللام كقولي اقم الصلاة لدلوك الشمس، وكقوله كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور، العلة هي لتخرج الناس من الظلمات الى النور، وقال ليذوق وبال امره، عفى الله عنه، ليذوق وبال امره. فاذا هذه الاحكام معللة بايه؟ ها، بصفات مناسبة ظاهرة منضبطة. قال وقد تكون اللام غير ملفوظ بها بل مقدرة، يبقى انا عندنا لام ظاهرة ملفوظ بها، ولكن احيانا تأتي مقدرة، نحو قوله تعالى عتل بعد ذلك ايه؟ زنيم، ان كان ذا مال وبنين، يعني لان كان، اللام هنا غير ملفوظ بها ولكنها ايه؟ ها، قدرت من سياق الكلام، اي لان كان. ومنه قول الصحابي الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي البدري لما اختلف مع الزبير في نعم، قال ان كان ابن عمتك، يعني لان كان ابن عمتك، ان كان ابن عمتك يعني انت جاملته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ايه؟ ابن. طبعا هذا كلام خطير، ولكن لم يكفره الشرع، ولكنه نزل فيه قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. وهذه الآية النفي هنا نفي الإيمان المطلق ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان المطلق الكامل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من أن، أن غير تعليلية، وإنما استفيد التعليل من أين؟ من اللام المقدرة، لأن كان، أن كان ابن عمتك، لأن كان ابن عمتي. واضح؟ بعد ذلك باء السببية كما في قوله فبما رحمة من الله لنت لهم، اي بسبب الرحمة. وفي قول جزاء بما كانوا يكسبون، يعني جزاء بسبب ايه؟ ما كانوا يكسبون. ثم بعد ذلك يأتي بقى هنا النص، ومنه ما هو صريح في العلية. يعني ايه صريح في العلية؟ يعني لا يحتمل غير العلية، لا يحتمل الا ان يكون علة، ويدخل في ذلك السبب نحن هنا لا نتكلم عن العلة بالمعنى الأصولي المجرد، وإنما ما يدخل فيها ويشتبه بها كالسبب، كما في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. يقول: ومنه ما هو صريح في العلية كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل بعد. ومنه ما ليس صريحا في التعليل، وهذا يسمى بالإيماء والتنبيه. ودلالة الإيماء والتنبيه شرحتها لكم بتوسع في أثناء شرحنا لكتاب الشيخ القواعد الحسان، وأعطيتكم شجرة للدلالات، المنطوق والمفهوم، وسنعود إليها في الكلام عن الدلالات في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. فقال هنا: والإيماء والتنبيه. الإيماء والتنبيه هنا يذكر في مسالك القياس، مسالك العلة، ويذكر أيضا في باب الدلالات، وسيأتي مكانه أين في باب الإيه؟ الدلالات. وقلنا إن الإيماء والتنبيه أشهره ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق إيه؟ علة له أو صفة له، كما قال: والسارق والسارقة. السارق اسم إيه؟ اسم فاعل. مشتق ولا مش مشتق؟ مشتق. يؤذن بمأخذ الاشتقاق اللي هو السرقة المادة، علة له. الزانية والزاني اسم فاعل مشتق. واذا ما علق على المشتق اللي علق عليه الايه؟ انيط به، اللي هو الايه؟ الجلد. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق ايه؟ علة له. فيصبح الزنا علة للايه؟ للجلد. السرقة علة لماذا؟ نعم، لا يرث القاتل. ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، فالعلة هنا الايه؟ القتل، علة الحرمان من الميراث، وهكذا. يقول: ومنها، لأن الإيماء والتنبيه أنواع أنواع، يقول: منها أن يذكر الحكم عقب وصف بالفاء فيدل على أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم، كقوله تعالى: قل هو أذى، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا. يبقى علق عليه، واضح، ارتبط بيه اهو، ذكر الحكم عقب وصف، قل هو أذى، وصفه بأنه بكونه ايه؟ أذى فاعتزلوا، لأنه أذى فاعتزلوا النساء من المحيط. واضح. وكقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وكقوله صلى الله عليه وسلم، أو قول الصحابي: زنى ماعز فرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زنى فرجم، سهى فسجد. أهو ذكر الحكم عقب وصف بالفاء، سهى ده وصف، ها مش كده ولا لا؟ حصل ايه منه العمل الذي وصف به كونه ايه؟ سهى فسجد، كونه زنى فرجم. يبقى هذا علة اخذت هنا من دلالة الايه؟ الايماء والتنبيه. واضح يا اخوانا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم رد يهودي رأس جارية، رد يعني أخذ حجرين وضرب بهما رأس المرأة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برد رأسه، يفعل به، لأنه قصاص يفعل به مثلما فعل بالإيه؟ بالمرأة. رد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه. واضح يا إخوانا؟ يبقى هذا أول شيء في الإيماء والتنبيه. منها ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء، يرتب الحكم على الوصف بصيغة الجزاء. الجزاء اللي هي الجملة الايه؟ الشرطية. صيغة الجزاء اللي هي الجملة الايه؟ الشرطية، كقولي: ومن يتق الله، مش من دي شرطية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى يجعل له مخرجا لماذا؟ لتقواه. يبقى علة جعل للإنسان المخرج ما هي العلة؟ التقوى. ومثل من يأتي منكن بفاحشة مبينة، ها يضاعف لها العذاب، مش كده؟ يضاعف لها العذاب. دي الجملة الايه؟ الجزائية. ومنها من الإيماء والتنبيه أيضا أن يذكر الحكم مقرونا بوصف وصف مناسب، كقوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. يبقى لماذا هم في نعيم؟ لبرهم. لماذا هم في نعيم؟ لبرهم. لماذا الفجار في سجين؟ لفجورهم. واضح يا اخوانا؟ يبقى ان يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب. هذا هو المسلك الاول النص. المسلك الثاني الاجماع، والمراد بهذا المسلك ان تجمع الامة على ان هذا الحكم علته كذا، كالاجماع على ان الصغر علة الولاية في المال او في الاجبار على النكاح. اجمعت الامة، لا خلاف بين الامة في ان الصغر، صغر السن، علة للولاية على المال. عندك طفل صغير، لسه صغير، هذا الطفل صغير هل يستطيع ان يتصرف في ماله؟ ابدا. وانما الوصي يجعل له وصيا، هذا الوصي هو الذي يتصرف في المال بالحق بالطبع. فلماذا؟ لكن اذا كبر هذا الصغير واصبح ايه، بلغ سن الرشد، ها، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فقبل الرشد وقبل البلوغ من الذي يتصرف في مال الصغير؟ ولي الذي يتصرف. فقال المراد بهذا المسلك مسلك الاجماع. احنا هنا في المسلك الاول كنا ننظر الى استنباط العلة من النص نفسه، هي مستنبطة من النص فهي علة نصية. طيب هناك اجماع، نعم، بس الاجماع على العلل قليل جدا. ويضربون له المثل باجماع الامة على ان الصغر علة الولاية في المال او في الاجبار على النكاح، يعني البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ووالدها او وليها يجبرها على، لانها لا رأي لها ولعجزها عن الفهم ولا تستطيع ان تفهم من ينفعها ومن يضرها. فالاجبار على النكاح هنا علة بالاجماع. العلة ماذا؟ الصغر. وكذلك كما اجمعوا، نضرب مثلا ايضا، اجمعوا على ان علة عدم جواز قضاء القاضي وهو غضبان شغل القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان. لماذا؟ العلة لان هذا يشغل قلبه، ولذلك قاسوا عليه الحاقن، وقاسوا عليه الجائع، وقاسوا عليه اشياء، لانه لابد والا يكون القاضي منشغلا بشيء، لانه لو انشغل بشيء لن يستطيع ان يركز حتى يقضي بين الناس بالحق. فلا بد وان يكون مستجمعا قواه العقلية والقلبية، مركز في هذا الموضوع الذي يقضي بين الناس. وكما اجمعوا على ان علة تقديم الاخ من الابوين في الارث على الاخ، يعني لو عندي اخ من الابوين واخ من اب، ايهما يقدم؟ الاخ من الابوين يقدم على من؟ على الاخ لاب. لماذا؟ اجمعوا ان العلة هو امتزاج النسبين، يعني وجود النسبين فيه، وجود نسب الاب ونسب الام، فكان مقدما. هذه علل اجمع عليها العلماء ولا خلاف فيها. فضربنا المثل للمسلك الاول مسلك النص، والمسلك الثاني مسلك الاجماع، وهي هذه المسالك تعد مسالك نقلية. اما المسلك الثالث وهو الاستنباط، وهو الذي ينقسم الى ثلاثة اقسام، الى السبر والتقسيم والمناسب والدوران الوجودي والعدمي، فهذا نجعله بعد صلاة العشاء بمشيئة الله.